والأصنام التي وجدوا، سواء ذلك كان في مكة أو في المدينة أو في الجزيرة العربية أو في البلاد المفتوحة، وأبقوا فقط ما ليس يعبد من دون الله. فهذا أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن ننتبه إليه. يعني الموضوع وكلمة حقيقة قالها يعني وزير خارجية طالبان بمنتهى الدقة، يعني قال نحن نقر أن اللي هو وكيل أحمد المتوكلي، قال نحن نقر أن التماثيل جزء منها، يعني قال نحن نقر أن اللي هو وكيل أحمد المتوكلي، قال نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. يعني كلمة حكيمة كثير، صحيح هو تراث لكن التراث يعمله إيه؟ غربلة أو تصحيح، بحيث نبقي ما لا يتعارض مع العقيدة بل يتقابل معها، لأن وجود هذه الآثار هو بالفعل فيه عبرة لمن يعتبر. ولذلك أمر الله بالنظر في آثار التاريخين، لأنها عبرة أنهم كانوا أشد منا قوة، وأنهم لما عتوا عن أمر ربهم كيف نزل بهم العذاب واستأصلهم، فتلك ديارهم نسوت كم بعدهم إلا قليلا إلى آخره. فهذا التعميم أيضا فيه نوع من الظلم. الموقف واضح للغاية، التراث يفرز، ما تعارض مع العقيدة لا اعتداد به، ما لم يتعارض مع العقيدة لا. لذلك ترك الصحابة هذه الأشياء إلا التماثيل وإلا ما عجزوا عن تحطيمه كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولذلك طالبان أعلمت أنها لن تدمر الآثار القديمة التي ليست على شكل تماثيل. واضح. سنعيد عبارة يعني وزير خارجية طالبان يقول نحن نقر أن التماثيل جزء من تراث أفغانستان، ولكننا سنتخلص من ذلك الجزء من تراثنا الذي يتعارض مع عقيدتنا. طبعا من الأشياء التي لا يعلمها كثير من الناس، الجزيرة العربية مليئة بالآثار. يعني الجزيرة العربية احنا هنا نشوف بنتكلم ازاي حاجات الأقصر والأماكن الفرعونية هذه الكبيرة. الجزيرة العربية في منطقة ديار ثمود عجائب يعني سبحان الله، اللي هي ديار ثمود نفسها قوم صالح موجودة، واللي يمكن اللي بيروح بالحجاز يعني بالبر بيجي قبل المدينة على طريق المدينة بيجد ايه السهم بيودي على هذا الشيء. انا رأيت صور الحقيقة لديار ثمود، يعني الجبال نفسها منحوتة من الداخل، منحوتة كلها البيوت والسلالم والنوافذ، منحوتة لحظة عجيبا جدا، يعني يظل فن على مدى قوة هؤلاء القوم الذين اهلكهم الله سبحانه وتعالى. شاهد يعني هذه آية من آيات الله، مش هنكلم عن تفصيل على حكم زيارة هذه الأماكن أن في تفصيل فيها، لكن باختصار أنا أتكلم على أن هذه الأشياء الصحابة ما دمروها وهي موجودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها وأمر الصحابة أن يعني لا يمروا بهؤلاء المعذبين إلا إيه، إلا أن يعني يبكوا، إلا أن يكونوا باكين. واضح. فما هي موجودة هي أثار الرسول صلى الله عليه وسلم رآها باستمر بسرعة عليه زيارة هؤلاء يعني المعذبين، فهي لا تزال شخصة موجودة في الجزيرة العربية. كذلك بيوت اليهود في خيبر، زيارة دخلتها بقى يعني بيوت اليهود في خيبر على قطم عالي كده، كان في ثقب في الأسلاك الشائكة، فنفعني الفضول اللي أصحى لحد ما يعني تعرف فيها، موجودة حتى الآن في خيبر قبل المدينة المنورة أو المدينة النبوية، موجودة هذه حتى الآن. ولكن الفرق طبعا العلماء رضي الله عنهم خيرا يقومون بواجبهم في الاحتياط الشديد لهذه الأشياء، فبالتالي يعني هي مهجورة حتى يوم في يوم من الأيام لما بعض الناس أصحاب النية الحسنة أتوا لبيت الشيخ محمد الزهاب رحمه الله، بيت إمام الشيخ الإسلام محمد الزهاب، وأعادوا بناؤه من جديد بنفس الطوب يعني الطين اللي هو بني له من، ورادوا الاهتمام ده كان بيت الشيخ الإسلام محمد الزهاب. فالعلماء نشر هذا في أحد الجرائد، فالعلماء بمجرد أن سمعوا ذلك أصدروا أمرا بهدم هذا البيت، وأن لا يفتح باب الغلو في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن يتخذ مكانه يوسع الشارع حتى ينسى خالص موضوع بيت شيخ الإسلام. ولهم فتوى الشيخ محمد إبراهيم والشيخ مباز رحمه الله، أيضا فتوى في موضوع الدار الأرقم من أبي الأرقم، وطبعا تلاحظون برضو موضوع المكان الذي يولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام المكتبة اللي هي قريبة من الحرم دي. ومع ذلك يعني في احتياط شديد لعقيدة الناس، لأنه رأيهم أن مهما أخذت من احتياطات الكهان لا يقتنعون. وأنتم ترون بأنفسكم ماذا يفعلون أمام المقصورة النبوية، النحاس زاد ما تفتحون فيه ويغفلوا الحارس عشان يأخذوا القبلة ويتمسحوا ويمسحوا الهدوم إلى آخر هذه الأشياء. فالغلو أصلا موجود والجهل شائع بين الناس، فلابد من الاحتياط في أمر العقيدة يعني ما أمكننا. من أطرف ما قاله فاني وليدي للأسف الشديد، وأنا مش عارف فاني وليدي إيه دخله في الفقه، ما هو بالفقه خليه في القياسة والتحليلات والكلام ده كله، وماله بالذات هو بيحط نفسه في اشياء يعني الله يسامح الحل يعني كلامه على الشيعة والكلام كله خروان يعني. كلامه في موضوع الاصنام بيقول كلام غريب يعني يقول مثلا ايه وبعض الصحابة الذين دخلوا الى مصر ذهبوا الاهرامات وكتبوا اسماءهم عليها كان يزود المرة عملوا السهم بقى بيخترقوا بيخترق قلبه زي ما بيعملوا جماعة الاشجار والحاجات دي ايضا من الملاحظ في سياق كثير من الكاتبين بالذات العلمانيين دايما يكرروا عبارة تاتي بايه وكما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القوم ولكن دي كانت موجودة قبل دخول الاسلام يعني الاسلام بتاعته ده قبل ما يجي هي موجودة ودي الاصل فانت نفسر ايه يعني اقول لا الاسلام نزل الى الارض مش اسلام دين محمد الاسلام فقط الاسلام هو دين البشرية كلها منذ ان انزل الله ادم الى الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليك الاسلام دين شامل مش رسالة خاصة بدأت برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبعدين فين روح الغيرة وروح الانتماء للإسلام الإسلام كله دي موجودة قبل إسلامكم يجي بلادنا مثلا أو هذه البلاد يعني روح ما فيهاش انتماء للإسلام ولا غيرة ولا حمية الله المستعان لا ندري لو انقلب الأمر وصار المسلمون أهل التمكين وأهل الغلبة على وجه الأرض ماذا سيفعل هؤلاء الناس يعني يقلدون الأغلب والأقوى مضطر ايضا للإطالة هنا في هذه الجزئية قليلا وأبتدئ هذا يعني ترديد قول الشاعر اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر فيعني قضية التوحيد كانت لها أولوية مطلقة عند سلف الأمة فلذلك ما فتح البلاد كان أول أمر عملوه هو تطهير تلك البلاد المفتوحة من درم الوثني هذا واضح جدا في القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتنة شرك يعني أيضا الناس اللي بتدعي إن لما نجيب بقى أدلة من التاريخ ماذا صنع الفاتحون بقى الكلام الحقيقي كلام العلماء اللي بحقوا حقيقي علماء مش المزيفين الصحابة والسلف لما فتحوا بلاد الدنيا ماذا فعلوا كانوا يهتمون جدا بتطهير البلاد من هذه الأوثان فالإتيان بشواهد تؤيد هذا المعنى أيضا مما يرد ويبطل كلام ان تحريم قول البعض ان تحريم الصور تمثيل يعني كان في اول الاسلام لقرب العهد بالوثنيه فلما اشتهر الاسلام وتمكنت العقيده نسخت هذه العله في امر مهم جدا ايضا بحب ننبه عليه متعلق بموضوع الهويه يعني هم المسلمين الفاتحين الاوائل دول سواء اوائل المسلمين الذين دخلوا في الاسلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والانصار ومن تبعهم بعد ذلك من دخول الإسلام أو التابعين هؤلاء الناس ماذا كانوا قبل دخول الإسلام كانوا وثنيين يعبدون الأصنام كانوا كفارا مشركين إلا يعني القليل فهؤلاء كانت لهم هوية وطنية وهوية قومية وتراث حضاري وكانوا معتزين جدا باللات والعزة وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها يعني لما كان القرآن ينزل بإيه بشتم وتسفيه آلهتهم إلى يعني آخر ذلك فكان لهم وطنية وقومية ووثنية وأصنام خاصة بهم كانوا يقدسون الأوثان ويعبدونها من دون الله واضح فهم لهم هوية أيضا نفس القاسم المشترك الموجود الآن لكن لما أتى الإسلام هم يعرفون الإسلام أتى لينسخ ويقضي تماما على ما خالفهم إحنا بننسى بنندمج مع جماعة العلمانيين ونعيش معهم نفس الدور بتاعهم وننسى ان اللي بيسموه حضاره بينسخوا فيها قوي دي الحضاره ومش عارف ايه ده هي الدنيا كلها لا تعلم عند الله جناح بعوض ده هي كلها الى زوال حضاره فيهم في الكلام اللي بيقولوه ده الحضاره والانسانيه ونسخ في اشياء لان هؤلاء ناس يعني غربيين ناس خواء عقولهم فاضيه واضح او فارغه يعني احيانا يعظمون اشياء بطريقه تدل على تخلفها عقليا يعني عندهم مثلا موضوع الكلاب مثلا تعظيم الكلاب يعني انا مره كنت في امريكا فكان في الطريق العام بالليل تقريبا فوجئت بقوات الاطفاء والبوليس والزحام والمرور متعطل ويعني موضوع كبير جدا طلع في الاخر قطه او كلب صدمته سياره صدم من حوالي ساعتين المرور معطل لو ده فعلا الناس اللي عاشت في هذه البلاد يعرفون هذا الامر يعرفون اهتمامه الشديد موضوع الحيوانات الرفق بالحيوان عايزينهم يعملوا حاجه اسمها رفق بالانسان الإنسان المسلم الذي يعذبونه في شتى بقاع الأرض. فعندهم هم أشياء يبنوا فيها يورثون الملايين للكلاب، الكلب يورث ويحرم أولاده. هذه ناس يعني منكوسة العقول والقلوب، ما يصبحون قدوة على الإطلاق. الوجه الحقيقي للغرب الوجه الطبيعي ينبغي أن يكشف لهؤلاء المخدوعين بالغرب، ويعني بالصورة التي يظهرونها. فالشاهد يعني إذا كان الإسلام أبطل الشرائع السماوية السابقة، فكيف لا يبطل الأديان الباطلة والوثنية؟ فالإسلام بيأتي بيكون يعني خط فاصل في حياة كل من ينتمي إليه، بحيث يفترق المستقبل عن إيه؟ عن الماضي تماما، خط فاصل، محطة فاصلة بين الماضي وبين الحاضر. فهكذا كل المسلمين الصادقين كانوا يبطلون بين الماضي والحاضر إذا دخلوا فيه الإسلام. جاء في معظم البلدان لما غلب عبد الرحمن ابن صمرة ابن حبيب على ناحية سجستان في أيام عثمان رضي الله عنه، سار إلى الدوار فحصرهم في جبل الزون، وعلى الزون صنم من ذهب، فقطع يديه وقطعه المسلمون وكسروه. القائد أيضا القائد الفاتح محمد بن القاسم رحمه الله تعالى لما فتح بلاد السن، وأثناء فتح إحدى مدن تلك البلاد علم أن في هذه المدينة معبدا يقدسه الهندوس، وأن مدينتهم ستفتح على يد جنود يسقطون العلم المثبت فوق المعبد. فقرر ابن القاسم الاستفادة من هذا الاعتقاد، فوجه المنجنيق الضخم إلى ذلك المعبد، وأمر قائد المنجنيق جعوبة السلمي بضرب ذلك العلم، ووعده بعشرة آلاف درهم جائزة له إذا أصاب الهدف. ونجح القائد وتم ضرب العلم ودك المعبد، فهذا الكفار وخرجوا، فناهضهم المسلمون حتى هزموهم وردوهم. هذا أيضا بلغة العولمة ده عدوان على رأس الإنسان. القائد محمود الغزنوي أو الغزنوي في نهاية القرن الرابع الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله الملك الكبير المجاهد الغازي، وكان يحب العلماء والمحدثين ويحب أهل الخير والدين. حينما غزا الهند كسر صنمهم الأكبر واسمه دومنات سنة 416 من الهجرة، رغم أن عابدي هذا الصنم دفعوا له بذلوا أثقاله ذهبا من أجل أن يهدم هذا الوثن، ومع ذلك هدمها رحمه الله تعالى. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس رحمه الله أن أهل بلخ كان لهم صنم بناه بنو شهر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. وكذلك ما فعل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من تحطيم الأصنام والأوثان في عصره، وهو أمر معروف مشهور. يروي ابن كثير قصة فتح سمرقند بقيادة قتيبة ابن مسلم فيقول واقترب، وهذا في الجزء التاسع من البداية والنهاية صفحة 90 إلى 91، يقول واقترب من المدينة العظمى التي بالصغر وهي سمرقند، فنصب عليها المجانيق فرماها بها، وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم، ونصحه من معه عليها من بخارى وخوارزم، فقاتلوا أهل الصغر قتالا شديدا، فأرسل لي أورك ملك الصغر إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي اللي هم المسلمين اللي انضموا لي، إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، فأخرج إلي في العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم، وأمر العجم باعتزالهم، وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيد السلاح، وانتزعه من أيدي الجبناء، وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق، فسلم فيها سلمة أي فتحة، فتنتهت تركه بغرار الدخن، وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة، فرماه رجل من المسلمين فقال عينه حتى خرجت من خفاه، فلم يلبث أن ماذا قبضحه الله، فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف، ثم دخل الليل، فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فسلم أيضا سلمة، وصعد المسلمون فوقها، وتراموا هم وأهل البلد بالنشاء، فقالت الترك لقتيبة ارجع عنا يومك هذا ونحن نصارحك غدا، فرجع عنهم وصالحوه من الغدي على ألفي ألف ومائة ألف يحملون إليه كل عام، وعلى أن يعطوه في هذه السنة 30,000 رأس من الرقيق ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عيب، وفي رواية 100,000 من رقيق، وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران، وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها قتيبة مسجدا، ويوضع له فيه منبر يخطب عليه ويتغذى ويخرج. فأجابوه إلى ذلك، فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه 4,000 من الأبطال، وذلك بعد أن بنى المسجد ووضع فيه المنبر فصلى في المسجد وخطب وتغدى وأدي بالأصنام التي لهم فسلبت بين يديه وألقيت بعضها فوق بعض حتى صارت كالقصر العظيم، ثم أمر بتحريقها فتفارقوا وتباكوا. وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. أي نعم، لا يعني دي لأيها بقى قادرة على الضر من يريدها، يعني خلي بالك لو هتحرقها هتموت، هتصمك إيه تمسك آلهتنا بسوء يعني. فبكوا فتصرخوا وتباكوا، وقال المجوس: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك. وجاء الملك غورك فنهى عن ذلك وقال لقتيبة: إني لك ناصح، يعني خايف عليك. فقام قتيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا أحرقها بيدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام إليها وهو يكبر الله عز وجل وألقى فيها النار فاحترقت، فولد من بقايا ما كان فيها من الذهب 50,000 مثقال من ذهب. وهذا طبعا الشاهد أن قتيبة ابن مسلم طائر الفتح يعني أحرق أصنامه. فأين هذا من الذين كانوا يقولون لا ده كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك؟ فطبعا يعني نحن نرى كيف كانت عزة المسلم في ذلك الزمان، ونرى الآن التمسح والتزلف على أعتاب يعني الغرب والشرق. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: ولما فتحت ارض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيره، كتب سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها ونقلها للمسلمين، فكتب لي عمر: ان اطرحوها في الماء فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله باهدى منه، وان يكن ضلالا فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء او في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن ان تصل الينا. فاذا كان هذا في كتب فكيف يعني بالاصنام و المعبودات؟ وقولهم للنبي يعني زريع، ليست زريعة للشرك وما حدش بيعبدها وبتاع، مين قال؟ دي معروف جدا ان صور يعني في الكتب هذه الاشياء معروف جدا ان بوذا يعبد والصنم يعبد. وانا سمعت من احد الاخوة من حلوان من مدة بعيدة ان في حديقة حلوان اللي هي اقامتها اليابان فيها تماثيل لبوذا، وان بيأتي مجموعات من يابانيين تعبد هذه الايه التماثيل، فهم بيعبدون الاصنام التماثيل حقيقة، يعني مش هيعبدوها، دي معبودة بالفعل. فتماما هي مثل اللات والعزة وملات بالنسبة للعرب. اما الاشياء التي تركها المسلمون ولم يهدموها فهي يعني كما يقول بعض العلماء يعني هي على اقسام. الاول ما كان من هذه التماثيل داخلا في كنائسهم ومعابدهم التي فرحوا عليها، يعني حصل فرح واتفاق بين المسلمين وبين اهل هذه البلاد من الكفار، فتركوا لهم تماثيلهم واوثانهم او يعني طلبانهم ايه بشرط عدم اظهارهم، يعني زي العلمانيه ما بتقول كده مش عايزين الاسلام يعني يظهر في المجتمع، الاسلام داخل القفص الصدر يحلق او داخل جدران المسجد، اما يكون دينه في الحياه لا، الفصل بين الدين والحياه ده منهج الدين العلماني، اما دين الاسلام فلا، دين الاسلام يعني ايه يصبغ المجتمع بصبغه الله، صبغه الله ومن احسن الله صبغه لقوم يوقنون. فالاسلام يحرص على الظاهر العكس، الظاهر لا يكون فيه ما يناقض شريعه الاسلام. اما العالم النور فطبعا معروف موقفهم يعني في هذا، فاقروا على مكان داخل معابدهم بشرط يكون عن صلح، حصل صلح وعهد فالمسلمون يحترمون عهودهم ولا يحترمون الاوثان، ده هو بيحترم شرع الله الذي يلزمهم باحترام العهود والمواثيق، فما كان في الداخل وغير ظاهر ما ينكر عليهم ولا يمس يعني بسوء. ففي الشروط العمريه المعروف على اهل الذمه: والا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين إلى آخره. القسم الثاني: أن تكون هذه التماثيل من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها وإزالتها. لأن في تماثيل هائلة يعني منحوتة في الصخور وفي الجبال بحيث لا يستطاع إزالتها أو تغييرها. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته ان الهياكل العظيمه جدا لا تستقل ببنائها الدوله الواحده، بل تتم في ازمنه متعاقبه حتى تكتمل وتكون ماثله للعيال. يعني دي بتستغرق قرون احيانا عشان تبنى. يعني الصرامين دول بتوع الباميان بني في قرنين، 200 سنه يتعاقبون على يعني نحتها. في مدينه ميلانو في ايطاليا يوجد كنيسه هناك مشهوره جدا بنيت في 500 سنه. كنيسه بنيت في 500 سنه واضح. حتى الكنيسه دي كان على قمتها عاملين صنم من الايه؟ من الذهب. فطمس، لكن الحقيقه مش مسلمين اللي طمسوها، جم المافيا بالطياره سرقوه. المافيا بالطياره يعني. ففعلا هذه الاشياء تاخذ يعني طبعا الحاجات اللي الفراعنه دي يعني شيء احيانا بيخلي بعض الناس تفترض ان الجنه هي اللي صنعتها تماثيل من شده من صعوبه يعني نحت الجرانيت. الجرانيت بينحتوه من كتله واحده كما هو يعني معروف. فيعني ابن خلدون يشير الى هذا يقول ان الهياكل العظيمه جدا لا تستقل ببنائها الدوله الواحده، بل تتم في ازمنه متعاقبه حتى تكتمل وتكون ماثله للعيال. قال لذلك نجد اثارا كثيره من المباني العظيمه تعجز الدول عن هدمها وتخريبها، مع ان الهدم ايسر من البناء. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. ذكر مثال ان رشيد عزم على هدم ايوان كسرى فشرع في ذلك ودمع الايدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وفض عليه الخن حتى ادركه العجز. ذكر ايضا ان المأمون اراد ان يهدم الاهرام في مصر فجمع الفعلة ولم يقدر. ما يقال ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ترك اصنام مصر كأبي الهول وغيره. طبعا هذا مبني على انها ولم يثبت انها لم تكن مقموره بالاتربه، وده شيء معروف جدا. لماذا؟ حتى موضوع النشاط المحموم في استخراج التماثيل ده حديث، يعني كان قرن او قرن نصف مثلا في مصر لما نشط عمليه البحث عن ودي قصه اخرى الاثار. ممكن طبعا. يعني حتى الصور اللي احنا كنا بنشوفها اللي رسموها الحمله الفرنسيه للاهرامات، صور ابو الهول تلاقي ابو الهول مش كامل، الصور مرسومه خط الايد دي زمان، فاكر ابو الهول كان فيه لسه اجزاء منه مخفيه يعني تحت ظل يعني. فطبعا يا اما ان الصحابه فعلا راوا هذه الاصنام ولم يقدروا على تحطيمها، وده شيء يعني عذر هم معذورون فيه، لان الطالبان لما حاولوا تحطم هذه الاصنام كيف تحطمت؟ عايز الديناميت او الحاجات المتفجرات والمدافع اشياء حديثه جدا طبعا من صواريخ. فكيف بعصر كان السلاح والقوس والسيف والرمح وهذه الاشياء، هل هيقدروا ان هم يحطموا هذه الاشياء وهيقعدوا كل هم بيفتحوا البلاد يوقفوا بقى في كل بلاد عشان يشتغلوا بهذا ويتركوا امتداد النور لافاق الارض لنشر الاسلام؟ فما كانت يعني مهمتهم يعني بجانب ان ايه؟ ان هذا شيء قد يكون قد عجزوا عنه. حتى عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه احنا ذكرنا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره على سريه لكسر بعض اصنام العرب. فكيف يدعي هؤلاء الناس ان عمرو يعني اقر الاصنام اعتقادا منه بجواز تركها؟ لا، ممكن يكون تركها عاجزا عن ذلك، لكن اعتقادا ده افتراء شديد على يعني على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. حتى لو قلت هذا راي عمرو بن العاص فاسوتنا رسول الله عليه الصلاه والسلام معروف التفصيل في قول الصحابي، يعني قول الصحابي تعريف قول الصحابي الذي يحتج به وإيه؟ هو ما لم يخالف قول النبي عليه الصلاه والسلام. فاحتمل انها كانت مطموره تحت الارض او مغموره بالرمال ولم تظهر الا بعد انتهاء زمن الفتوحات. يعني حتى معبد ابو سنبل ما هو كان مطمور بالايه؟ بالرمال مع التماثيل والاصنام الى ما قبل قرن او نصف قرن تقريبا. المقريزي متوفى سنه 845 يقول في الخطب في الجزء الاول صفحه 122 يقول ان ابا الهول مغمور تحت الرمال في وقته، في وقت المقريزي. المقريزي كما قلنا مات في 845 هجري. يقول ان ابا الهول مغمور تحت الرمال لم يظهر منه الا الراس والعنق فقط دون الباقي. طبعا بخلاف الحال اليوم يعني. الزركلي سئل عن الاهرام وابي الهول ونحوها، راها الصحابه الذين دخلوا مصر فقال كان اكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما ابا الهول. ده في كتاب ايه؟ عن شبه جزيره العرب الجزء الرابع صفحه 1188. فإذا يعني هذا من التطاول على خير القرون أن يفترى عليهم ويزعم هذا يعني الزعم على هذا النطاق. طبعا شبهة أن التماثيل التي تحطم هي ما عبد من دون الله رد عليه طبعا أساسا على أن سد الذرائع هو من أصول الشريعة أو من أدلة الشريعة خاصة في ذات التوحيد فتحريمها جمسات سد الذرائع. كذلك خليل جبريل عليه السلام لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع التمثال الذي في بيته وما كان للعبادة بلا شك. يعني وبعدين التماثيل دي كما قلنا يعني هي معبودة بالفعل، هي تعبد بالفعل وتقدس. وبعدين حتى التعظيم التمثال بطريقة لما يكون التمثال يعني ارتفاعه يوازي 17 دور، عمارة من 17 طابقا، تخيل انت عمارة 17 دور تمثال بهذه الضخامة، ده مش نوع من التعظيم اللي ما ينبغي ان يحقق. هذا في حد ذاته اتخاذ طلب بهذا الحجم الضخم أليس فيه نوع من التعظيم له؟ بل هو تعظيم بلا شك، فلا شك هذا شيء استفزاز يعني لأي موحد. والدليل على تقديسه وعبادته لها هو هؤلاء البوذيين حتى أنهم يعني حرقوا المصاحف يعني لعنهم الله ثأرا لإلههم ولمعبودهم. أما قول البعض أن هذه الأشياء لا تشكل خطرا على المسلمين نقول فلماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحطيمها؟ الأصنام وكل ما يعبد دون الله خطر على التوحيد، والمسلمون لا يخاطبون بالتوحيد أهل من ذاته فقط وإنما كل البشر كما يعني ذكر بعضهم. يقول إن التمثال الحرام هو الذي صنعه المسلمون، يبقى حرام لو المسلم هو الذي صنع. يقول وهل هناك مسلم يصنع أصناما؟ في مسلم يصنع أصناما؟ والأصنام التي حطمها الرسول عليه السلام هل كان واحد منها من صنع المسلمين؟ هي من وضع يعني الجاهلية. أما موضوع إن يعني بمناسبة ذكر الشبهات يعني إن دي كانت في الأول ما مش عارفين يتكلموا يتصرفوا في الحديث هيعملوا إيه؟ فيقول لك أو حتى الآيات فيقولوا لا إذا كان في الأول سد للذريعة لسه الناس حديث واحد بالتوحيد فلما استقر التوحيد وقررت عقيدة الناس أبيحت ونفل عنها هكذا زي شغل الحواس فين الناسخ؟ أين هذا دليل واحد فقط مفيش. يعني هذه الجزئية موضوع إن العلة كانت في بداية الأمر الحقيقة يعني فخر الديار المصرية العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى لو كلام كأنه عايش معنا في هذه الظروف الآن ولو كلام في مسند الإمام أحمد في تعليقه على المسند الإمام أحمد يقول رحمه الله وفي عصرنا هذا كنا نسمع. وشوفوا الفرق كده في روح الكلام، روح الكلام والحمية وغيره من عالم جليل هو من 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 من, من أعظم علماء مصر من أعظم علماء الأرض عالم علم في مستوى الشيخ شاكر رحمه الله الذي نفاخر به الدنيا. شوف بقى الشيخ أحمد شاكر بيقول رحمه الله يقول وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونة تقربا إلى السادة الذين يريدون أن يقيموا التماثيل تذكارا لآبائهم المفسدين وأنصارهم العتاة أو المنافقين ثم تقربا إلى العقائد الوثنية الأوروبية التي ضربت على مصر وعلى بلاد الإسلام أو التي ضربت على مصر وعلى بلاد الإسلام من أعداء الإسلام الغاصبين وتبعهم في ذلك المقلدون والزهماء أتباع كل ناعق حتى امتلأت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية الساخرة من الأوثان والأطر ومن تعظيمها وتبجيلها بوضع الأهالي والرياح عليها تقدم بين يديها بمظاهر الوثنية الكاملة حتى بوضع النيران أحيانا عندها. وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أول الأمر الذين أجازوا نصب التماثيل بالفتاوى الكاذبة المضللة أنت أول النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية أما الآن فقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان ونفي هؤلاء كان في مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 149 إلى 151 في الحاشية، ونفي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنيات الحقة بالتقرب إلى القبور وأصحابها واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها، بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم. وكنا نعجب لهم من التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه وإن كان باطلا ظاهرا البطلان، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 رحمه الله يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ رد، وبأقوى حجة في كتابه إحكام الأحكام صفحة عمدة الأحكام جزء أول صفحة 56-60 لتحقيق الأخ الشيخ حمد الكفي ومراجعتنا. وفي شرح حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فقال ابن دقيق العيد وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد هذا أو معناه. وهذا عندنا باطل قطعا، بكلام ابن الخلائي، وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قال هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظاهرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله. ثم قال الشيخ أحمد شاكر عقب على كلام ابن دقيق العيد هذا ما قال ابن دقيق العيد منذ أكثر من 70 و600 سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون أو الملحدون الهدامون يعيدونها جذعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئكم من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية الملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكرى من نصبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم، إنها لم يقصد بها التعظيم، ثم ازدادوا كفرا ووثنية فصنعوا الأنصاف ورفعوها تكريما لمن صنعت لذكراهم، وليست الأنصاف مما يدخل في التصوير حتى يصلح لهم تأويلهم، إنما هي وثنية كاملة صرف نهى الله عنها في كتابه بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة، طبعا في العهد الملك هي اسمها مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح، إلى أن يقول يعني يقولون لنا بعد ذكر بعض الأشياء السيئة مما يحدث في التصوير في هذه الكلية يقولون لنا هذا فن لعنهم الله ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه وإنا لله وإنا إليه رجعوا. من الشبهات كلامهم على قضية المصالح والنفاق، ويمكن هذه الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يقبل الكلام فيه، يعني النقطة ان الاسلام مش بيحرم التماثيل والمسلمين اقروا كل هذا دجل في دجل، لكن مسألة ان الكلام بان مصلحة الدعوة تقتضي ان نتمهل وان ننتظر، ويستدلون بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عرضا بغير علم، فدي عملية بقى اجتهاد هنا في المصالح والمفاسد، وهي دي المنطقة المباحة فقط. اما انهم يحاولوا يغيروا عقيده المسلمين تجاه الاصنام ده شيء يعني ازوال سافر على الشريعه، لكن هذا هو المنطق الايه، ولذلك يعني احنا مش عايزين الموضوع يتحول من تحطيم الاصنام الى تحطيم الشيوخ والعلماء والبعض، لان الاعداء الاسلام لما بيزجوا العلماء او يخدعوهم في مثل هذه المواقف الحقيقه هم في كل حاله كسبانين، هم عارفين ان الحاجات دي ممكن تهبط هبوطا حادا بشعبيه الداعيه المؤثر او العالم المؤثر، في الحالتين كذبين، لو حطموا العالم يبقى كسبوا، لو العالم ساعد على الحفاظ على الاصنام فكسبوا ايضا. واضح؟ فاحنا يعني لابد من حسن الظن. يعني في الحقيقه انا اعتقد ان الشيوخ، وده قلته يعني او كنت معتقد اياه قبل ان يعلن هذا صراحه، يعني ان حسن الظن يقتضي، لان الاعلام وسيله غير امنه في نقل وجهات نظر الشيوخ، وكم دلت الاعلام على الشيوخ. فالاصل يعني هي حرمه الشيوخ والدعاء واحترامهم. الا بقى اللي بنسمعه بنفسنا بقى، يعني هو نفسه بيتكلم محدش بيكتفه ولا حد ضغط عليه ويتبرع بتلوين الكلام، ودول غالبا دول مش ناس رسميين، يعني في الغالب ليسوا شخصيات رسميه، دول كده يعني متطفلين على العلم. فالشاهد يعني العلماء يعني يجب حسن ظن به، وان هذا هو كلامه. بالفعل اللي حصل ان القرضاوي امبارح يعني اتكلم اظن ووضح موقفه، وقال ان انا مش رايح اتدافع اصلا، انتوا ليه بتقولوا على الكلام ده؟ على ليه بتفتروا عليه؟ بدليل ان انا رحت وكان 90 وكان اعلن ان 90% من الاصناف حطمت فعلا من حجم التمثالين. يعني واضح. فقال انا رايح عشان اتناصح مع الاخوه لحل مشاكل اخواني الافغان ومعاناه الفقر وكذا وكذا الى اخر هذه الاشياء. فيعني هذا ما قاله، انه هو عارف ان دي حاجه مش معقوله هو هيروح يدافع عن اصنام. يعني واضح. فيعني لفنا مع بعض الشباب اللي اطلقوا يعني ألسنتهم بكلام بشع جدا، يعني ما ينبغي ان يقال. يعني على اي الاحوال موضوع المصالح والمفاسد، احنا كما قلنا نفرق بين الحكم والفتوى. الحكم حكم الشرع من يؤخذ من النصوص الكتاب والسنه. الفتوى بقى تطبيق الايه؟ الحكم العين الاخر. يعني مثلا لما نطلع على عن الاكل الميته نقول حكم اكل الميته ايه؟ حرام. لكن لما تسأل عن ظروف معينة، واحد لو لم يأكل ميت سوف يموت، فنقول له إيه؟ إلا ما اضطررته ميت، هذه حالة ضرورة. فهنا مش بنقول له مباح، بنقول له واجب عليك أنك تأكل ميت، من حرام إلى واجب لحفظ حياته. واضح. فالشاهد يعني هذا من مرونة الشريعة، وأن قاعدة الشريعة أن يعني التكليف منوط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلمون تطر عليهم ظروف تكون أشياء، إذا كان الرسول نفسه عليه السلام كان يمر بالصحابة والمعذبون في مكة وقال ياسر يقول لهم صبرا آل ياسر فإنما عليكم الجنة، وهو رسول الله معيد بالوحي، فما استطاع أن يعني ينقذ أولئك المستضعفين. الرسول نفسه بقي في مكة والأصنام كانت حول الكعبة، وبقي إلى الفريق الفتح فتح مكة. فإذا في فرق بين الحكم الشرعي اللي تكلمنا عليه وفرق بين الإيه؟ الفتوى، وهي الموائمة أو تطبيق هذا الحكم على يعني الواقع. فالكلام على المصلحة الدينية هو ده المقنطرة الوحيدة اللي ممكن نلتقي فيها مع يعني هؤلاء القوم. يعني بعض الباحثين أو المتكلمين اللي بحثوا حاجة يعني قال إن إحنا بهذا العمل فتحنا باب مفسدة عظيمة، ورجح بقى هو ليس من الفقهاء يعني بناء على الاستحسان عند الأحناف. واضح؟ إن لا فتحنا باب مفسدة عظيمة، بالعكس يعني هو نظر فقط المفاسد في زعمه. فاحنا نقول يعني ان الموضوع لابد ان يعني ايه، ادام بنقول مصالح مفاسد يبقى لازم نتاكد انها مصالح، نعطي كل شيء يعني يعني حجمه. فلما نيجي نتكلم مثلا عن المفاسد، قالوا ان من المفاسد وكذا، قلنا دي المنطقه الوحيده اللي مباح لنا فيها بقى ايه نتكلم، ادام انت بتتكلم انها من نوع من المصلحه الشرعيه، درء المفاسد، سد الذريعه لالا يعني ينال المسلمين نفس الضرر. واضح. فهو ده اللي ممكن نطري اليه الحوار اللي هو يتم بهذه الطريقه، ان ليس مصلحه المسلمين دخول ممكن في بعض الاماكن او بعض البلاد لو هدم صنم هيبنى احسن منه واكبر منه. فالنظر لتعرق الامور ووزن الامور بميزان الشرع والتحاكم لاهل العلم الذين يحسنون ضبط الامور هو الضابط بمثل هذه الاشياء. فبالنسبه للمفاسد التي ذكروها ان هذا يثير الاحتكاكات الطائفيه بين الهندوس والمسلمين سواء في سريلانكا او الهند او الصين او تايلاند او غيرها، وبعد ما تم تأليب الغربيين علينا يبدا بقى تأليب كمان ايه الشرق كله على المسلمين، وانها ممكن تؤدي لاهانه المصحف الشريف زي ما حصل في بعض المظاهرات. هؤلاء البوذيين احرقوا المصحف الشريف لعنهم الله. ان الموضوع ده من اضرار تحويل الانظار عن الانتفاضة في الأقصى، أو تشويه سمعة الإسلام عالميا، أو ترسيخ الحصار الظالم ضد الطالبان من جديد، أو عزلها عن المحيط الإسلامي والدولي. يعني دي كلام في المفاسد يعني. أما الكلام بقى الثاني هو أن التراث البشري والإنساني وضحنا يعني الموقف منه. أما المصالح يعني أعظم مصلحة على الإطلاق، أعظم مصلحة على الإطلاق هي يعني الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني بيقولوا إن دي ممكن تكون فيها تشويه لسمعة الإسلام، تشويه للمغفلين أو الجهلة. أما إنسان عنده بصيص من النور أو الفطرة، بالعكس دي ممكن تكون بوابة يدخل منها إلى الإسلام، يسمع بقى ممكن يكون فيه منهم مصلحة، بالذات اللي بيعبدوا الأصنام دي واللي بيعبدوا بوذا. طيب ليه الإنسان ما دفعش عن نفسه؟ فممكن يؤوب بعض هؤلاء البوذيون إلى رجلهم عندما يرون معبودهم تحول إلى أنقاض، فيعلمون أنه حجارة لا تضر ولا تنفع، بدليل أنها رخية صامتة جامدة لا تزال عن نفسها. فيبحثون عن الإله الحق النافع الضار الحي الذي لا يموت. فممكن تكون فعلا، لأن البشرية الآن يعني وهي مسوفة قطيع، اللي كل تريده أمريكا كله لازم يعني إيه يؤمن عليه، فمسوقة إلى الهوية كالقطيع الهائم. فكأن البشرية كانت حاجة إلى منبه يعني إيه يوقظها من غفلتها، وهو يكون أشبه ما يكون بالعلاج بالصدمات الكهربائية، يعني عشان يفوق شوية الناس اللي غارقة في الوثنية دي وماشية وراء القطيع. الأمريكا ينظرون إلى كل شيء عند أمريكا وبميزان أمريكا وميزان الغرب. لا، الغرب ليس قدوة ولا يصلح أن يكون قدوة، والغرب عمر ما عرف الانصاف يعني أو العدل كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا موضوع الحساب المصالح والمفاسد، يعني كما قلنا لو فعل المسلمون في وضع، وأنا أعتقد أن هي بالنسبة للطالبان بالذات هم يكون رأوا أنهم مكنون، والله سبحانه وتعالى يقول الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فما دمنا ممكنين في بلادنا عندهم 90% من مساحة أفغانستان، إيه اللي يمنعهم أنهم يعني يهدموا الصنم، خاصة أن هم كده كده مش مرضي عنهم، يعني هي كده وكده مش على كل احتمال، ما فيش يعني يعني أمريكا لو كانت تقدر على أذيتهم بأكثر من كده كانت أذيتهم، بس خلاص هي بلغت الغاية. يعني الأول أن هذه البلد فطمت أولا أو أريد تدميرها أولا خلال الحكم الشيوعي، ثم بعد ذلك العالم الغربي اللي كان بيعيده في الأول يعني قلب الكف عليهم وإيه والحصار وهذه الأشياء المعروفة، يعني فيعني هو خسر أكثر من حصر. فيمكن دي وجهة نظر أن هم مكرين في بلادهم، ودي أمور داخلية، وأنتم بتقولوا ما حدش دخل في الشؤون الداخلية، فربما كانت يعني هذه بعض الأشياء التي إيه يعني استندوا إليه الله تعالى. فالمسلمون إذا كانوا في حالة ضعف لا يستطيعون إزالة هذه الأصنام، أو كان يترتب عن إزالتها سب لله وسب للرسول عليه السلام وكذا وكذا من هذه الشركيات، يعني يدخل هذا في باب المصلحة. عموما قاعدة المصالح والمفاسد معروفة في الشريعة، فلا نطيل ب يعني تفصيلها. أما مسألة إن طب يعني هم ناس غلابة ويبيعوا تمكن وبيعوها وياخدوا ثمنها فلوس وتعمل الحديث، واضح إن هذه مسألة الرسول نهى عن إيه؟ عن ثمن الأصنام، حرم ثمن الأصنام، واضح. أما يعني الخسائر وأما فقدان ما يترتب على وجود هذه الأشياء من الأموال وكذا، فالله تعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يقول ابن إسحاق. وذلك أن الناس قالوا لا تنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فيعني التوكل على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في فتح أبواب يعني من الرزق، دي بقى يعني إنسان يعني الخبراء والمختصون يستطيعون ابتكار أشياء تعود بأموال كثيرة في مثل هذا الأمر. يعني مش هنقول يعني يعملوا زي اليهود، اليهود عملوا إيه؟ لأنهم يهود يعني قامت الدولة النقيضة ببيع زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا، فأسمع زجاجات فارغة باعتبار أن هذه الزجاجات مليئة بهواء القدس. فيعني اللي بيفكر بيقدر يوصل لإيه؟ لأعمال بديلة طبعا مش بيوصل لهذا المستوى يعني. اي نعم. وجاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. اي نعم. من تأويلات غريبة جدا لبعض هؤلاء الفضائيين, تأويلات غريبة قوي, بيقول ايه يعني كما قرأت ذلك يعني بيقول لا ده يعني المفروض ان احنا نسيبها علشان دي تذكر المسلمين بنعمة الاسلام ونشوف انا ازاي كنت بعبد الاصنام دي وكذا. تأويل عجيب جدا. طب كم اولى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللات والعزى عشان تكسر كده عبرة والناس تتذكر نعمة الاسلام ونشوف كنت بعبد الاصنام دي؟ طبعا كلام يعني عجيب, يعني كل هذه الامور هي لكم ان كنتم صادقين. فاذا نختصر اكثر حتى ننهي ان شاء الله في فتره وجيزه. في اشياء ما ينبغيش ان نشتغل عليها, واحد يعني يقيسها على لعب البنات, الرخصة بلعب الاطفال, وان دي طبعا كلام ما اعتقد ان يستحق ان احنا نتوقف لنبطله. يعني زي ما واحد مثلا يعني ايه يقول لك ما يجوز الكفر في حاله الاكراه يجوز الكفر في حاله الاختيار, ما هي نفس المنطق. فطبعا ده نوع من الدجل ايضا, يعني هم خاصوا نفس التماثيل التي ورد النهي الشرير عنها باللعب التي خصها الشارع من المنهي عنه كما خط حالة الإكراه في إيه؟ في جواز الكفر. أخيرا بقى نقف قليلا مع طالبان, وإن كان إحنا طبعا يعني عندنا مشكلة من مصادر التوثق من المعلومات غير متوفرة, المصادر الموثقة حتى أن نتلقى معلومات يعني موثقة يعني صعبة جدا, وخاصة إن طالبان هي أصلا معزولة ويبدو ان هم كمان عايزين نفسهم شويه عن العالم اكثر. فوسائل التعرف على حقيقه موقفه من الحقيقه امر صعب جدا, ولذلك واحد دايما بيشك, يعني كلامهم الكثير والدندنه على موضوع تعليم النساء وانه حرام صعب جدا يصدق, صعب جدا يصدق ان الاسلام يعني ان هم بيدعوا ان الاسلام يحرم تعليم المراه وكذا وكذا. اكيد هو هم بيضعوا الامر الضوابط يعني, وفيها كلام كثير يمكن القرضاوي امبارح ناقش في هذه المساله بالتفصيل مش وقت دلوقتي, واحنا مش قضيتنا ندافع عن طالبان لان احنا كما قلت معلوماتنا غير ميسره. على الاقل هذا الامر بالذات يعني واضح ان ايه يعني انهم في ذلك ينطلق يكون منطلقا يعني شرعيا. في نفس الوقت بنقول بقى ان موضوع العدوان على التراث البشري ومش عارف ايه والكلام اللي هو يعني ما بيسواش ده, بنقول يعني ليس الطالبان وحده, مش طالبان وحدها يعني خليكم ما فيش داعي للكيل ب 100 مكيال بالنسبه للمسلمين بالذات, لكن اين كان الامم المتحده واين كانت الوفود واين كان هذا الاستنفار الذي حصل من اجل الصنمين واللي استفز واحد اسيس هذا الانفعال من اجل الاصنام استفز تسليسا نصرانيا حتى قال لماذا تقدسون الحجر ولا تقدسون البشر؟ كان يقول لهم كان لماذا تقدسون الحجر وتقدسون البقر ولا تقدسون البشر؟ فده كلام قصير يعني, هو البشر لا يقدس. لكن يعني اقول حتى واحد يعني استفادوا هذا الامر. طيب كان فين بقى كل هذه الحميه والغيره والوفود والدنيا كلها يعني في بركان ثائر وجغري؟ اين كانوا عندما هدم المسجد البابلي في الهند سنه كم تسعه كم كان 93 الله على الناس في التاريخ. فأين كانوا عندما هدم هذا من الهندوس المسجد البابلي في الهند بحجة أنه بني على أنقاض مقصد رأس إلهي مرام؟ قالوا ده إلهي ده تعالى اتولد هنا في المكان ده اللي بني في المسجد. شوف الوثنية والعقول. فأين كانوا؟ هو طبعا شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر آية طبعا. زعيم الهندوس اللي هو تزعم حركة تدمير المسجد أسلم تقريبا من سنة أسلم زعيم الهندوس اللي هو قاد حركة إيه تهجير المسجد, وأعلن أنه سوف يعني أنه رابط أنه يكفر عن كل ما مضى منه في حق الإسلام وفي حق بيت الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آيات الله عز وجل, والإسلام دائما يأتي بهذه الإيه البشائر يعني. المسجد الأقصى لما أحرقه اليهودي في سنة 66 كان من أحرق تماما منبر صلاح الدين الأيوبي اللي كان لما فتح صلاح الدين القدس رحمه الله. اليهود في فلسطين هدموا عشرات وازل عشرات المساجد وحولوا بعض المساجد إلى حانات وإلى متاحف وإلى أماكن فساد وإلى مجامع للزبالة والكلام. فأين كانت هذه الوفود وهذه هذه الثورة؟ في فلسطين محيت 400 قرية محيت من على الخريطة تماما وتنساها الجميع. غيرت الدولة اللقيطة ولا تزال الطابع التاريخي والجيموغرافي لمدينة القدس عن طريق الحفريات والأنفاق يعني كان شيء لا في مثلا يعني. وجاي واحد من المسلمين يقول يعني يحث العالم الغربي على التدخل العسكري ضد طالبان عشان ينقذ هذه الزهدان. شوف المأساة التي وصلنا إليها. أثناء الثورة الثقافية في الصين دمر الشيوعيون 90% من التراث الكونفوشيوسي لأن ذلك كانوا ملاحظة في ضد الدين وطبعا ده دين شركي كونفوشيوسي. فدمروا الشيوعيين بانطلاقا من هذا يتعارض مع عقيدتهم. الشيوعي دمروا 90% من التراث الكونفوشيوسي. في كمبوديا نفس الشيء في زمن نظام فول بول. هتلر عمل أشياء قريبة من هذا. نابليون مش هو اللي كسر لنا صورة أنف أبو الهول؟ كسر أنف أبو الهول وقصف الجامع الأزهر وحواله وغلاء قبل الخيول. مش ده نابليون بتاع الحرية والإخاء والمساواة والرقي والحضارة؟ البريطانيون أنفسهم البريطانيون في أفغانستان هذا مماجد مصلى حسن سنة 1886 ميلادية وهو مسجد يعود إلى القرن 15. نفس الإنجليز هدموه ما كانتش دي عدوان على التراث ومش عارف ايه. هذا ما اضطرب في البوسنة كثيرا من المساجد فقد تم قصف 800 أثر إسلامي في البوسنة لطمس الهوية الإسلامية للبوسنة على يد الصرب. الروس لما تمردوا على أخيرا على الشيوعية ماذا فعلوا؟ حطموا تمثال لينين. تماثيل ضخمة لينين كان الروس الشيوعيون في كثير من بلاد العالم كانوا يعني يعبرون عن تحررهم من وانعزافهم من الشيوعية عن طريق تحطيم تماثيل لينين. لماذا؟ انه رمز لشيء معين. الايرانيون لماذا حطموا تماثيل التاء؟ لانه هدم لرموز يعني هذا الماضي. كولين باول اللي هو بتاع اظن وزير الدفاع الذي الكارجيه حطم العراق وقتل الاطفال والنساء يدعي ان تحطيم التمثالين وحشيه وهمجيه وجريمه في حق البشريه. طيب واللي عملته في العراق الذي بنتناقش مش وحشيه ولا همجيه ولا بربريه. التدمير مساجد السنة في إيران فأين اليونسكو وأين هذه المنظمات؟ اليهود وتحت أعين الأمم المتحدة خطفوا الآثار الرومانية والإسلامية في بعلبك والقرى الجنوبية في لبنان. فأين القتل البطيء المستمر لمسلمي العراق والغارات المستمرة على العراق إلى الآن؟ أين هذا يعني الصرم ده لما بيتضرب البارود بيحس الصرم ده قاعد في حاله في أمان يعني لا بيشعر بالبرد ولا يجوع ولا يجزع ولا يمرض ولا يموت لأنه هو ميت أصلا وجمال واضح. لكن المسلمين في العراق وفي هذه البلاد المحاصرة يحسون ويشعرون. فلماذا القتل البطيء لهم ومحاصرتهم في كل مكان؟ هذا جزاء من يأبى الركوع لأمريكا ويعني للغرب. القانون الدولي حينما يتعارض مع الشرع الإلهي يعني فكلمة القانون الدولي والأعراب مش عارف ايه وكان ده كله دي أكاذيب ودجل يتفكر الغرب وراءها لإغلاق الشعوب. هو المنطق اللي تمشي عليه الغرب هو ايه؟ الحق هو القوة. مايت از رايت يعني الحق هو القوة. ما دون ده انا قادر نعمل أي شيء يبقى ده الحق. طيب ده الحق يعني في حين الإسلام بيعتمد على منطق ايه؟ قوة الحق. ولذلك المسلمين حتى هم ضعفاء يثبتون على الحق ويعلنون الحق ويتمسكون بالحق حتى لو كانوا ضعفاء ماديا يعني تبقى قوة الحق. أما هم فعندهم حق القوة لأني قوي إذا أقهر ضعيف. شريعة الغرب يعني كما هو معلوم. والله سبحانه وتعالى قال إيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهم يعني هو مش حي يعني لا أتوقع منهم غير هذا. واللي يتوقع غير كده أنهم يرضى عنا في يوم أيامنا ذيقنا نفسه لأن القرآن قطع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكلام التهمي اللي بيتردد الان وده تسميم خطير جدا لعقائد الناس معاني العولمه والتراث البشري ومهادنه هذه الشركات واحترام الاديان. احنا نحترم ايه حقوق اهل الاديان الشرعيه الاسلام، لكن نحترم واحد يعبد الاصنام او يعبد المسيح او كذا او كذا؟ لا، كيف احترمه وهو مطالب اصلا برساله محمد والايمان به عليه الصلاه والسلام؟ يعني اذا كان الالتزام بالقانون الدولي والاعراف الدوليه الى اخر هذا الكلام يقودك الى الخروج من مله الاسلام، فيهما تختار كل عقل يختار نفسه. يعني كل بلاد العالم تقريبا كل شعوب بتاكل اللحوم تقريبا يعني. فلما جاء عيد الاضحى قامت قيامه الممثله الفاجره هذه الاوروبيه واللي قصوا اخوات تعمل حملات وحشيه وقسوه، اصبحت الوحشيه والقسوه مع المسلمين هم عشان بيذبحوا الاضاحي. لكن اين كانت اين هي من المذابح التي تقام للمسلمين في كل مكان؟ فيعني افغانستان هي فعلا دوله منسيه الا في العقوبات الدوليه. هو استجع يحسب افغانستان الدوله المنسيه الا في العقوبات الدوليه. نفس الشعب الافغاني يتضور جوعا، يعني احصائيات الامم المتحده تقول كل يوم بيموت 400 طفل من البرد. الجفاف حوالي 3 أو 4 سنوات لم تنزل قطره ماء واحده على افغانستان. الحصار مشدد عليها. فالنظام فايت التراث الانسان نفسه، مش هو مش بالتراث الانساني، الانسان نفسه بقى الحاجة ده اللي بيحس ويجوع ويمرض ويعاني، هو نفسه مش ذاك التراث وملوش قيمه يعني بحيث يعني تخفف عنه هذه الضغوط يعني. فاليونسكو كانت مستعده تنشر، شوف عايزين تحفر الجبل وتنقل التمثالين الى مكان اخر لتخزينها. طيب بقى لا تنفق هذه الاموال على الجياع والمساكين يعني في افغانستان. من الكلمات اللي قالها احد الدعاة الفاضل يعني قال يجب ان تحاكم كل دولة من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها. يعني انا مسلم حاكمني عن الاسلام، ان هو دي الوسيلة الوحيدة للاقناع ليس لقهري. ممكن تحت القهر اقول كلام كده، لكن انا مسلم انا ملتزم بمقتضى الكتاب والسنة، واضح بفهم السلام. فيجب ان تحاكم كل دولة من خلال مرجعيتها التي تؤمن بها لا حسب مرجعيات اخرى مخالفه. اما الاستناد الى اراء قله من العلماء المعاصرين الذين خلط الاعلام المنحاز دائما ضد الاسلام، الاضواء عليه، هذا غير ملزم لانه ليس لدينا. لان نقول طب في فلان وفلان قال، ما احنا الرد عندنا في الاسلام واضح جدا، ما عندناش احنا فعلا لا فاتيكان ولا كهنوت ولا كوغوفان ولا ناس معاها مفتاح الجنه ولا بابا يحل بنفسه ويحرم ما يشاء. لا، عندنا كتاب السنه حاكم على الجميع، وعندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول عليه الصلاة والسلام. فأيضا يعني نذكر يعني أن برضو الإخوة ما حدش يعني يطيل لسانه في العلماء أو الدعاء، لأن لم نسمع منهم مباشرة، بل بالعكس ما أحسننا الظن به وقلنا أن مش معقول واحد يروح يشد الرحال عشان يدافع عن أصنامه ويشفع عشان يتنجى الاصنام. لا، ما اظن هذا حسن ظن واجب الا اذا هذا شيء يقيني. واحنا اذا جربنا على الاعلام كثير جدا التدليل على الشيوخ والعلماء والتزوير، ولما يجي يتراجع بقى ولا كنت تتنافس كل حاجه، فالكلام ان العلماء رايحين عشان يقولوا كذا وكذا، لا، صعب جدا نصدق. وبالذات يعني مفتي الجمهوريه صعب جدا نصدق انه رايح عشان يقول كذا. لا، هو اكيد كان رايح علشان يقول ان الوقت غير مناسب، مصلحة المسلمين وباب سد الذرائع حتى لا يحصل أذية للمسلمين واضطهاد لهم مثلا، أو أن تفز في محاذ ضعف وكذا إلى آخره. يعني هذا مقتضى حسن الظن. والله منين الكلام ده؟ أين أنا فعلا قرأته، يعني قرأت الكلام ده، بيقول إن المفتي قال إنه ذهب لأفغانستان لإقناع حركة الطالبان بأن ضرب النفاق المقدم على جلب المصالح الى اخره يعني. فاحنا لما نحن الظن مش هنكسر حاجه، بالعكس يعني نحفظ على علماءنا. نحن ضروري ان نساهم في تحطيم العلماء، مش بس يبقى تحطيم التماثيل، يبقى العلماء هم اللي بيحطموا كخدوه يعني. فصعب جدا نصدق ان عالم او فقيه يخالف كل هذه الادله التي ذكرناها. البعض بقى كل واحد طلع بكلمته وقعدوا كل واحد طلع كل ما استعني يعني كل واحد يعني في قبائل اسلاميه كل واحد بيعطي نفسه الحق في الكلام. فالبعض يعني قال ان ان اللي عملوا طالبان صح شرعا لكن هم لهم هدف سياسي. دول لهم هدف سياسي عشان معزولين الان عالميا عايزين يلفتوا الانظار عشان العالم يعترف بيهم. من اخر هذا الكلام يعني كله ايه. وبعضهم اساء ظن قال لك ان سمير سرحان بقى طلع بالكلام بتاع اللي قال اللي صرف الانظار عن القضايا الكبرى بتاعت المسلمين او اعطاء اليهود مبرر عشان يهدموا المسجد الاقصى في المقابل الى اخر هذه الايه الكلام. كل ده سوء ظن فيه. بعضهم قال هذا حق يولد يراد به باطل فدخلوا في الايه يعني في النيات. وان ده تكتيك يعني دي عباره عن رساله يعني سياسيه من افغانستان. هنقول نفترض الاول افتراضا نقول فليكن ان هي لها يعني هدف سياسي او تكتيك سياسي. فيعني معروف ان من حق كل دوله ان تمارس ممارسه ذات مصلحه خاصه بها من اجل قضاياها. فاذا ارادوا بالفعل شد انظار العالم لتسليط الاضواء على بلادهم المنفيه التي قتلها سابقا الروس الشيوعيون ويخنقها الان الحصار فماذا يعيبهم؟ ومع ذلك نقول يعني ان ده الطريقه الغربيه في التفكير لانهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسل الغرب ومن تبعهم وفضلا عن وثنيه الشرق. يعني هو يفسرهم لاي ظاهره دينيه بيشيلوا منها البعد الايمان او البعد الديني فلا يقرون بالبعد الديني في اي عمل يقوم به المسلم. يعني لازم يكون تفكير مادي. حركه دعوه الرسول عليه السلام والصحابه دي كانت علشان اوضاع الاقتصاديه في مكه والطبقيه ومش عارف ايه تفكير مادي يفسرها تفكير اقتصادي او سياسي الى اخره. نعم. فيعني حتى منظمة يعني كل العالم يقاطع طالبان ولا يزال يعترف بالحكومة التي لا تكاد تسيطر على أي شيء في أفغانستان هي حكومة رباني. حتى منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعترف بطالبان اعترف بها أظن باكستان والإمارات فقط. السعودية أكيد الله أعلم. يعني اللي طبعا دي لان كانت مين رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي ايران ومعروف العداء الشديد بين طالبان وبين يعني ايران. ما حدش فكر يعني يروح يعني يضرهم ولا يتعامل معهم الا من خلال هذا الضرر. فيعني حتى هي كتكتيك سياسي ايه المانع يعني عيب يعني حلال لغيرهم وحرام عليهم هم. حتى لو كان بقول لو في بعد سياسي جدل لهذه القضيه فما الذي ينكر عليهم في هذه الامر يعني. طبعا كلام كلوك زي ما تقول ما فيش مانع نمر عليه مره سريعه لموضوع المخدرات. هو بيدوروا على اي حاجه بقى تسند الكلام بتاعهم فيقول لك دول بتوع مخدرات وكذا واولى احراق المخدرات لان هم يعملوا التماثيل الى اخره. يعني طبعا موضوع المخدرات او اي اخطاء احنا قلنا دوله في العالم لسه فيها مخدرات. امريكا نفسها دي ام المخدرات. او ايطاليا ولا كما العالم مليان مخدرات كل مكان ما فيش بلد تقريبا تخلو من هذا الامر يعني. لكن النقطه يعني انا مش هطول لان انا يعني الموضوع ده مش هو موضوعنا لكن اشاره عابره يعني الامم المتحده نفسها مؤخرا اعلنت ان مسؤوليها في مجال مكافحه المخدرات في افغانستان فوجئوا بنتائج دراسه حول وضع المخدرات في افغانستان. ده كلام الامم المتحده حيث حصل انخفاض هائل في زراعة المخدرات بعد المرسوم الذي أصدره الملا محمد عمر زعيم طالبان بتحريم زراعة المخدرات والتجارة بها ومعاقبة من كثرت مخالفته في تشرين الأول من العام الماضي. فبعد ما كان 70 ألف هكتار مزروعة بالمخدرات بقي منها 27 هكتار مزروعة بالمخدرات في 51 مديرية في 51 مديرية. يعني من 70 ألف هكتار بقي 27 هكتار. دي الاسرائيليه والمسح اللي عملته الامم المتحده نفسها بالخبراء بتوعها. فيعني دي اعتقد تكفي الان في الكلام على الموضوع ده. فيعني اخيرا يعني نقول ان الاصل الاصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى فانه لا يسلم الا من سلم توحيده لله عز وجل. فكل مسلم كي يسلم له ايمانه وتوحيده لابد له من امرين: ان يؤمن بالله وحده لا شريك له، ثانيا ان يكفر بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. من الكفر بالطاغوت تكفير المشركين كالبوذيين والهندوس واليهود والنصارى وغيرهم وخلع معبودتهم وإزالتها عند القدرة عليها. والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجمعوا في البراءة بين أمرين: إنا براء منكم يعني براء من نفس الكفار، ومما تعبدون من دون الله أي البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم. فيعني هذا ما تيسر من كلام في هذه القضية. أحد الإخوة أتى بمقالة للسهل الهويلي الله يهديه دي بتاريخ 13 مارس 2001، قضايا وآراء في الأهرام تقريبا، مخطئون هنا ومنافقون هناك. المؤلم طبعا المؤلم انه الاخ يعني شارل الفقره الثالثه بيقول فيها: كاد المرء يجد تشابها بين مشهد جموع الوهابيين وهم يورون الاضرحه والقبور والاشجار الذي كان يتبرك بها المسلمون في نجد، وبين محاوله تحطيم التماثيل البوذيه في باميان الافغانيه الان. فالاولون اعتبروا الاضرحه والاشجار من امور الشرك باعتبار ان المسلمين كانوا يتوسلون بها الى الله، والاخرون اعتبروا التماثيل اصناما من رموز الشرك ايضا. فهو بيتكلم هنا لعلنا نبلغ ان كنا ان مجلس الاغريستان هو حلقه في مسلسل بدا في الجزيره العربيه قبل اكثر من قرن ونصف قدم من الزمان، ليس هذا فحسب. يقول لك ان في تشابه بين الفكر الطالباني وبين الفكر السلفي الشائع، للاسف كلام غير صحيح، بالعكس في اوجه اختلاف قوي جدا بين الاتجاه السلفي للترقيه مثلا. مش فكر السلفيه كما قلنا منهج ملزم لكل مسلم، السلفيه لا هي جماعه ولا تنظيم ولا حزب، السلفيه هي منهج فهم الاسلام، القران والسنه فهم السلف. فالكتاب يزعمه هذا الصحفي من ان في تشابه بين السلفيين هناك السلفيين وهنا والطالبان، لا بالعكس، واوجه الاختلاف كبيره جدا. ولاول مره يتفق يعني تقريبا السلفيون مع طالبان في هذه القضيه، ورحبوا بها جدا السلفيون وعلمهم في كل مكان. لكن لان في هذه الجزئيه في اتفاق قبل، لكن ما عدا ذلك طبعا مؤخرات كثيره جدا، بس يعني ما اظنش الوقت يناسب ان احنا نتكلم بالتفصيل، بالذات الناس اللي راحت افغانستان ايام الحرب والجهاد وهذه الاشياء يعرفون الفرق الشاسع بين الافغان ككل وبين الاتجاه السلفي. الفروق شديده جدا في موضوع المذهبيه والتعصب المذهب الحنفي وموضوع الاضرحه والاشياء اللي موجوده هناك. هم صحيح هدوا السنتين، لكن في اضرحه تعبد من دون الله وفي شركات معروفه. فلا ده نوع من الدجل الصحفي ان 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 في نوع من التوافق بين الاتجاهين، هذا يعني من مجازفاته. ولن ننشغل اكثر يعني بالرد عليه، ولكن نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لنا ولسائر المسلمين، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.